برنامج شؤون عسكرية. من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين: الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا. الاتحاد الأوروبي يقر برنامج مساعدات طويل الأجل لأوكرانيا بخمسين مليار يورو. موسكو تعتبر مناورات المدافع الصامد تهديدا لروسيا وتتخذ الإجراءات اللازمة. وفي فقرة التكنولوجيا العسكرية نتحدث فيها عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم. ونبدأ بالحرب على قطاع غزة، حيث دخلت الحرب يومها 19 بعد المئة، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي، رغم وجود مؤشرات حول إمكانية التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح الرهائن. في سياق متصل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كخطوة نحو تعزيز السلام في المنطقة، بينما رفض نتنياهو ذلك مشيرا إلى أن إسرائيل قادرة على اتخاذ إجراءات ضد مخالفي القانون. للحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور رسمي أبو عيسى. أهلا بك دكتور رسمي في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من توقيع بايدن أمرا بفرض عقوبات على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. دكتور، ما هي الدوافع لهذا القرار، وهل سيساعد فرض العقوبات على المستوطنين على وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية نهائيا؟
الإدارة الأمريكية وتحت ضغط التحول الكبير الذي حدث في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الصراع مع العدو الصهيوني ونتيجة الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ أكثر من 120 يوما، الإدارة تبدو أنها يعني تحاول استعادة توازنها وتريد أن تظهر بمظهر الطرف المحايد والذي يفرض عقوبات على الطرف الصهيوني. يعني باختصار هي تريد أن تغسل الدماء غزة عن أيديها بهذا القرار، وهو بالمناسبة يعني حبر على ورق لن يؤثر لا في سلوك المستوطنين ولا في سلوك الكيان الصهيوني. هؤلاء المستوطنين مجرمون معبؤون بأيديولوجيا قاتلة وأساطير وخرافات، ولا يهمهم لا الولايات المتحدة ولا غيرها، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيء، الولايات المتحدة شريكة في المعركة على شعبنا، هي تحاول فقط أن تغسل الدماء عن أيديها، هذا كل ما في الأمر.
من الممكن أن تعترف لندن بفلسطين حتى قبل انتهاء المفاوضات مع إسرائيل، هل ستتبع الدول الغربية الأخرى خطى بريطانيا برأيك؟
تعترف أو لا تعترف، لندن هي سبب المشكلة منذ الأساس، هي التي زرعت هذا الكيان الصهيوني في فلسطين، هي التي سلمت فلسطين للعصابات الصهيونية، ومنذ ذلك اليوم السلوك البريطاني سلوك إجرامي منحاز تماما للعدو الصهيوني وشريك في الهجمة على شعبنا. قضية أصلا الاعتراف بالدولة وحل الدولتين هو مجرد ملهاة وأكذوبة، مجرد سراب. نحن جربنا هذا الطريق، جرب طرف فلسطيني هذا الطريق وذهب إلى تسوية، وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن هذه التسوية لم يعني تسفر عن دولة، وكل ما أسفرت عنه أنها كانت غطاء لابتلاع الضفة وزرع 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية. ولذلك حل الدولتين عمليا لا يوجد مكان لإقامة الدولة الفلسطينية، الضفة الغربية ابتلعت تماما بالمستوطنين والجدار العازل. لذلك الحديث عن حل الدولتين هو ملهى ومحاولة لجرنا إلى السراب، وسيتخذ طبعا ذريعة لكي تذهب باقي الدول العربية إلى التطبيع بحجة أن هناك مفاوضات وهناك يعني مسار سياسي، ولكن في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه حل الدولتين. المجتمع الدولي، الولايات المتحدة وبريطانيا أقامت دولتين فعلا، دولة للكيان في 48 ودولة للمستوطنين في الضفة الغربية. هذه هي الحقيقة. نحن نرفض هذا الحل بالمطلق، ونرفض مجرد الحديث عنه، ونحن يعني نتمنى على كل الأطراف الفلسطينية أن تغادر هذه الثقافة السياسية إلى الأبد، أن تغادر مربع ما يسمى بحل الدولتين إلى الأبد، لأنه ثبت أنه مجرد خديعة تستخدم لتهويد الضفة والقدس ولجسر لتطبيع باقي الدول العربية.
دكتور رسمي، بالنسبة للأونروا قالت عنها الخارجية الروسية أنها قد تتوقف عن العمل بسبب إلغاء التمويل الغربي، كيف سيؤثر ذلك على الوضع الإنساني في القطاع؟
يعني الولايات المتحدة غضت الطرف عن قتل العدو الصهيوني ل 150 من موظفي الأونروا، وعن قصف كل مقرات الأونروا ومدارس الأونروا ومراكز الإيواء التابعة للأونروا في قطاع غزة، وقتل اللاجئين والنازحين إليها. كل هذا غضت الطرف عنه، والتقطت أكاذيب الكيان الصهيوني عن وجود 5 أو 6 من موظفي الأونروا متورطين في أحداث 7 أكتوبر. أيضا الأونروا فيها حوالي 30,000 موظف، وتقدم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين. هل يعني يغض الطرف عن هذا كله ونذهب لمعاقبة مجموعة من الأفراد لا يعد على أصابع اليد الواحدة؟ ولكن واضح أنها التقطت الفرصة الولايات المتحدة وأذنابها في أوروبا وفي العالم من أجل طي ملف الأونروا، لأن طي ملف الأونروا يعني طي الملف الأثقل والأهم في القضية الفلسطينية، وهو ملف اللاجئين. هذا الجرح المفتوح، اللاجئين هم عنوان القضية الفلسطينية، هم وثائق الملكية الحقيقية لفلسطين الذين لم ينسوا وطنهم ويطالبوا بحقهم في العودة إليه، وبالتالي هذه جزء من هجمة منظمة لتفكيك ملف اللاجئين الفلسطيني وطيه إلى الأبد، وبالتالي دفن حق العودة. نحن نعي هذا تماما، ولذلك الولايات المتحدة شريكة في الجريمة وتقود الحرب علينا والهجمة على شعبنا، وموضوع الأونروا هو حلقة في سلسلة من هذه الحرب المتواصلة.
مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور رسمي أبو عيسى، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى أوكرانيا، حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو، منها لنظام كييف كقروض ائتمان و17 مليار يورو على شكل منح أي مجانا. هذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة. ميدانيا، انتقلت القوات الأوكرانية إلى حالة الدفاع في ظل مواصلة الجيش الروسي تقدمه وتحرير مناطق إضافية في أوكرانيا، حيث تؤكد روسيا أنها ستواصل إبعاد قوات كييف عن كل منطقة يحررها الجيش الروسي لمنع قصفها من الجانب الأوكراني. في السياق، يعتقد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بأن رغبة فلاديمير زيلينسكي في إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني كانت نتيجة مفاوضات سرية بين القائد العسكري الأوكراني والغرب لإنهاء الصراع مع روسيا. يؤكد الصحفي أن تصريحات زالوجني السابقة حول الطريق المسدود الذي وصلت إليه القوات الأوكرانية في ساحة المعركة لم تتم مناقشتها مسبقا مع زيلينسكي، ولكن العاصمة الأمريكية كانت على علم بها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو لمدة 4 سنوات. أسألك دكتور، هل ستغير حزمة المساعدات هذه من الاتحاد الأوروبي للوضع ككل؟
نعم، يعني هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة متواترة، لأن يعني ما تم وصوله إلى أوكرانيا خلال يعني فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة تجاوز بحسب المعلومات 170 مليار دولار. فحصول أوكرانيا على 50 مليار دولار على 4 سنوات لن يقدم أو يؤخر يعني في هذه المسألة، وبالتالي هذا يعكس في مكان ما العجز الذي وصل إليه الغرب الجماعي في المسألة المالية والمسألة التسليحية أيضا، لأنه مقاربة المسألة الآن يجب أن تتم من خلال مجموعة من التطورات. أولا هناك أزمات مالية واقتصادية يعيشها الغرب الجماعي، ثانيا هناك يعني تحول في الاهتمام من أوكرانيا إلى يعني ساحة القتال في غزة وفي المنطقة، يعني منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بشكل أساسي. على هذا الأساس لا أعتقد يعني طبعا أن هذه المساعدة الأوروبية التي تبلغ يعني 12 مليار دولار يعني في السنة، يمكن أن 12 مليار يورو يعني تقريبا في السنة، يمكن أن تقدم أو تؤخر في حسم هذه المسائل.
أعلن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش رغبة زيلينسكي في إقالة زالوجني بسبب مفاوضاته السرية مع الغرب. إذا بقي زالوجني في منصبه دكتور، هل يعني ذلك وقف إطلاق النار قريبا؟
لا طبعا، زالوجني له وجهات نظر مختلفة في البعد الميداني عن وجهات نظر زيلينسكي. يعني في الحالة الأخيرة يعني زالوجني يرغب طبعا يعني في أن يسحب القوات مثلا على سبيل المثال من أفدييفكا، في حين أن زيلينسكي خالف وجهة نظر يعني زالوجني في هذا المجال. انطلاقا يعني من هذه المسألة، هذا بتقديري يعكس خلافا عميقا بين قيادة الجيش الأوكراني وزيلينسكي. حتى اللحظة يعني من الواضح تماما أن زيلينسكي مدعوم من الغرب، وهو يعني على رأس يعني المجموعة الأقوى إذا صح التعبير في أوكرانيا. لكن على المدى المتوسط والبعيد أعتقد يعني أن تلقي أوكرانيا مزيدا من الخسائر في الجانب العسكري والاقتصادي يمكن أن يشكل يعني نقطة تحول محورية وأساسية في يعني اصطفاف القوى داخل أوكرانيا.
دكتور عمر، في سياق الحديث عن القائد العسكري زالوجني، صرح بأنه يتوجب على كييف أن تركز في عام 2024 على تطوير قدرات قتالية جديدة وتكنولوجيا فائقة وإدخال فلسفة جديدة للتدريب والحرب. ماذا يعني ذلك بالمفهوم العسكري؟
موضوعيا يعني نستطيع القول أن يعني هناك يعني استخلاص للعبر والدروس يعني من شهور المعركة يعني الدائرة هناك، وبالتالي لا أعرف كيف يمكن أن تترجم هذه المسألة بشكل واقعي، لأن نتائج المعركة حتى اللحظة لا تشي بذلك ولا تؤشر بهذا الاتجاه، أنه إدخال يعني مزيد من التكنولوجيا، التعاطي مع أنماط جديدة في التدريب في القتال في مجموعة من المسائل إلى آخره. لا أعرف إلى أي مدى يعني يمكن أن يسمح الوقت الآن لأوكرانيا بأن تحقق هذه المسائل المطروحة.
وصف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، وصف اتفاق هولندا وألمانيا وبولندا على إنشاء ممر عسكري لنقل القوات بينهم بأنه أمر استفزازي. ماذا سيكون رد روسيا برأيك إذا استمرت هذه الأعمال الاستفزازية؟
في المحصلة لا شك أن هناك يعني وضع غير مستقر الآن على مستوى يعني أوروبا بشكل عام. هناك يعني تخويف أمريكي للأوروبيين من روسيا، وتعرف تماما يعني على مدى فترة زمنية ليست بالقصيرة يتم ترويج الروسوفوبيا يعني الرهاب الروسي أو التخويف من روسيا، وبالتالي يعني هذه مسائل الاتحاد الروسي يرد عليها يوميا يعني من خلال الاستمرار في تحقيق النتائج في المعركة أو في العملية العسكرية الروسية الخاصة. طبعا روسيا رفعت من مستوى جهوزيتها، رفعت من مستوى إنتاج الأسلحة، وبالتالي تمتلك العديد يعني من وسائط ووسائل الردع يمكن أن تحد يعني بشكل أو بآخر يعني من تنامي أي يعني وجهات نظر عدائية أو سلوك عدائي من الأوروبيين تجاه روسيا.
يعني بهذا الصدد، هل تحضر هذه الدول وأقصد هولندا وألمانيا وبولندا فعليا لمواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية؟
لا أعتقد يعني أن الأمور يمكن أن تصل إلى هذا الحد، لأنه في المحصلة لا نستطيع طبعا يعني القول أننا على شفير معركة أو مواجهة حتمية. هذه كلها إجراءات بتقديري نابعة من خوف يعني الأوروبيين من قدرات روسيا المتنامية، لأنه ربطا بما صرح به الرئيس بوتين يعني منذ يومين يعني حول مسألة ضرورة يعني إنشاء المنطقة الممزوعة السلاح في الأراضي الأوكرانية والتي قد تصل إلى الحدود الغربية لأوكرانيا، بحيث يعني يمكن أن يصل الجيش الروسي مرة أخرى إلى الحدود يعني مع دول يعني تنتمي إلى الناتو حاليا. هذا طبعا يعني بتقديري أمر بعيد الحصول يعني في المرحلة الحالية لجهة التصادم بالشكل المباشر، ويبقى أن المسألة يعني مندرجة تحت مسمى الإجراءات والإجراءات المضادة.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، بدأ حلف شمال الأطلسي تنظيم مناورات عسكرية واسعة النطاق، هي الأكبر منذ الحرب الباردة، يشارك فيها عشرات آلاف الجنود وأكثر من 1100 عربة قتالية، بما في ذلك 133 دبابة و533 مركبة مشاة قتالية وحاملات الطائرات والمدمرات، فضلا عن أكثر من 80 طائرة مقاتلة ومروحية وطائرات بدون طيار، وهي مناورات المدافع الصامد. موسكو تعتبر ذلك تهديدا لروسيا وتتخذ الإجراءات اللازمة. تتضمن هذه المناورات تحريك قوات من أمريكا الشمالية عبر الأطلسي، وتهدف لاختبار دفاعات الناتو في مواجهة أي هجوم روسي. أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تنظر إلى هذه المناورات على أنها بمثابة التهديد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين. أهلا بك دكتور أحمد في شؤون عسكرية، وأسألك عن رسائل مناورات المدافع الصامد 2024 ولمن موجهة؟
أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد أن تثير مزيدا من المشاكل والصدمات العسكرية في العالم، والنجاحات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا أصبحت عبئا ثقيلا على القلب الأمريكي وعلى الأوضاع الأمريكية. هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن أن تطلق عليه الآن حزب الحرب، وهو ليس الإدارة الأمريكية فقط، هو يتكون من مجموعات من رجال المال ومن الصناعات العسكرية ومن المجمع الصناعي العسكري في بمجمله، يعني جمهوريين أو غير ذلك، ولكن هذا الحزب حزب الحرب في الولايات المتحدة تدفأ في بداية الحرب في أوكرانيا، وبالتالي أصبح هو القوى الأكبر الآن. وأنا أعتقد أن واجهته هو CID، أقصد المخابرات العسكرية الأمريكية، فهي التي تتولى الأمر بشكل كامل سواء في الشرق الأوسط الآن أو في تلك المناورات العسكرية التي يريدون التي يعني يتنادون لإجرائها الآن. الولايات المتحدة عسكرت البحر الأحمر وفتحت جبهة كبيرة في أوكرانيا وفي شرق أوروبا، وهي في الحقيقة يعني تهز الاستقرار الدولي كله. وما أعتقده أن هذا ليس تعبيرا عن قوة الولايات المتحدة ولا عن موازين القوة الحقيقية الآن، سواء عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فكريا، وإنما هو تعبير عن أن الولايات المتحدة نفسها تمر بأزمة شيخوخة حقيقية، وأنها تقاوم هذه الشيخوخة بما تملكه من قوة عسكرية، علما بأن ترساناتها العسكرية حتى في ضوء موازين القوى الراهنة سواء مع روسيا أو حتى مع القوى الصاعدة في الشرق الأوسط ليست لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أنت ترى أنها حشرت أسطولها في البحر الأحمر، وفي النهاية خرجت من المياه المفتوحة في المحيط الهندي إلى المياه المغلقة في البحر الأحمر، وهو خطأ استراتيجي فادح، وبالتالي تتلقى ضربات لا تستطيع أن تواجهها من قوى يعني لا تعكس موازين قوى حقيقية. فكرة المناورات العسكرية الواسعة وفكرة عسكرة البحر الأحمر أو عسكرة أوروبا الشرقية أو إجراء مناوراتها كلها جزء من صيغة واحدة لقيادة أمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية التي تشعر بأزمة حقيقية، وأن موازين القوى وأوضاع العالم كلها تتجاوزها، بالتالي لا بديل عن خلق مناخ من العسكرة العامة وخلق مناخ من الاضطرابات وخلق مناخ من الفوضى، وبالتالي لا تستطيع في الحقيقة أن تفصل فكرة المناورات التي يجريها الأطلنطي عن الوضع في الشرق الأوسط نفسه، حتى لو كانت بعيدة عن الشرق الأوسط بآلاف الأميال. هذا هو توجه أمريكي يعني يكاد أن يكون تعبيرا عن وضعها الحالي وعن إصرارها وعنادها رغم ضعفها البادي على أن تكون القوة المنفردة على سلم النظام الدولي.
دكتور أحمد، بالنسبة لموسكو ترى هذه المناورات الضخمة هي عمل استفزازي، هل لها ارتباط بالحرب الدائرة في أوكرانيا؟
باليقين باليقين. أنا أعتقد أن رقعة المواجهة حتى رغم بعد المسافات جغرافيا ورغم تعدد المنصات العسكرية الأمريكية أو للناتو كلها تدخل في ضمن سياق استراتيجي واحد، هذا التصعيد شمالا وجنوبا لا تستطيع أن تفصل أبعاده ولا تستطيع أن تعزله عن بعضه. وبالفعل طبعا الجزء من هذه المسألة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن إشغال روسيا الآن وإشغال آسيا بعيدا عما يحدث في الشرق الأوسط، وكأنه جزء من الردع الذي تحاول أن تمليه على الإقليم هنا في الشرق الأوسط، يعني أنت تشغل عسكريا روسيا في اتجاه، وأنت يعني تريد أن تسيطر على الشرق الأوسط وأن تبتلعه كليا في اتجاه آخر، فهي جزء من مسألة الإشغال. لكن التصور الاستراتيجي في النهاية رغم بعد المسافات وتعدد المنصات العسكرية أنا أعتقد أنه واحد.
وهل سيشكل برأيك هذا التصعيد عودة إلى الحرب الباردة التي كانت بين الحلف الأطلسي والاتحاد السوفيتي سابقا؟
هم يحاولون ذلك في الحقيقة. وأقول لك قل لي في النهاية لماذا هذا التصعيد العسكري الذي يعني لا هو في توقيته ولا هو في مكانه ولا هو في يعني مناسب للأوضاع العامة التي يمر بها النظام الدولي ويمر بها العالم؟ هل هو مناسب للأزمة الاقتصادية الهيكلية التي تجتاح أوروبا الآن مثلا؟ هل هو مناسب للأوضاع في الشرق الأوسط؟ هل هو مناسب للنتائج الملموسة والنجاح الهائل الذي حققته روسيا وجيشها في الحرب على أوكرانيا؟ لا طبعا ليس هو ملائما. ولهذا أنا أقول أن هذا التصعيد ليس فقط الحقيقة إنما هو خلق حالة من الاضطراب الكبير وخلط الأوراق في مرحلة دقيقة جدا يمر بها العالم.
دكتور أحمد، بما أن هذه المناورات هي بمثابة محاكاة الناتو لهجوم جوي صاروخي ضد روسيا، أليس من الممكن أن يشعل ذلك حربا عالمية؟
نعم بالتأكيد، حتى شرارة الحرب العالمية موجودة الآن في الشرق الأوسط في الحقيقة، يعني حتى شرارة الحرب العالمية. شوف الولايات المتحدة دأبت في كل المعارك أو في كل يعني افتعال المواجهات العسكرية التي افتعلتها أن تبدأ بالقول وأن تكرره دائما لا نريد الحرب لا نريد الحرب، قالتها وهي تضرب العراق، وقالتها وهي تضرب يعني في كل المواجهات العسكرية التي دخلتها في تاريخها كله كان البدء بهذه الكلمة نحن لا نريد الحرب، بينما كانوا يخططون للحرب ويسعون إليها ويشعلون نارها. ولكن في الحقيقة الذاكرة الاستراتيجية الأمريكية ذاكرة مسطحة، هي اعتادت في بداية تكوينها على أن تكسب معاركها بنصر حاسم، وخذلتها ذاكرتها الاستراتيجية. يعني آخر خسارة لذاكرتها الاستراتيجية كانت في أوكرانيا، وهي تتم الآن في الشرق الأوسط أيضا، لكن قبلها خانتها ذاكرتها في فيتنام، وخانتها ذاكرتها في كوريا وإلى آخره. لكن الولايات المتحدة تصر على أن تتمسك بذاكرتها الخوانة في الحقيقة، يعني لأنها في كل معاركها العسكرية تبدأ بأننا لا نريد الحرب بينما تخطط لإشعالها. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة زي ما قلت لك في كما قلت في البداية هي تشعر بوهن استراتيجي بالفعل، تشعر بوهن. حتى موازين القوى العسكرية على مستوى الأسلحة الفوق صوتية الآن بين روسيا وبين أمريكا هناك يعني فارق شاسع. قائد البحرية الأمريكية قبل عامين كان يتحدث كأنه ينعي البحرية الأمريكية بعد ظهور الغواصات النووية الروسية. هي تعرف أن موازين القوة وهي تتحدث من موقع ضعف وليس من موقع قوة، ولكن يعني هذا هو دأب الإمبريالية وتكوينها في الحقيقة وعلتها ومرضها أيضا.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، ونتحدث فيها عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم. روسيا تكشف عن مدرعتها القطبية الجديدة. يدور الحديث هنا عن ناقلة جنود مدرعة جديدة تعمل في مناطق القطب الشمالي البارد. جسم المركبة معزول ومزود بنظام تدفئة مستقل يحافظ على درجات الحرارة الإيجابية داخل العربة حتى عند توقف محركها عن العمل، كما حصلت العربة على هيكل محمول على جنازير عريضة لتكون قادرة على التنقل بسهولة على الثلوج. تم تصميم هذه العربة لتعمل كناقلة مدرعة لجنود القوات الخاصة، ويمكن استخدامها كمركز قيادة تكتيكي متنقل أو كعربة طبية لإسعاف المصابين. جهزت هذه العربة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، فيها مدفع رشاش ثقيل وكاميرات تصوير حراري وأجهزة تحديد المدى تعتمد على الليزر. تساعد هذه المركبة على زيادة الإمكانيات القتالية للوحدات العسكرية التي ستنفذ مهامها في مناطق القطب الشمالي. وفي فقرة التكنولوجيا العسكرية نتحدث أيضا عن مسيرة روسية تفوز بمعركة جوية ضد مسيرة بابايغا الأوكرانية. يدور الحديث هنا عن معركة جوية دارت بين مروحية استطلاعية روسية مسيرة رباعية المراوح من جهة، ومسيرة أوكرانية ضاربة ثقيلة من جهة أخرى، وهي من المسيرات الزراعية الثقيلة التي سلمها الغرب لأوكرانيا والمخصصة لقذف ألغام عيار 82 ملليمتر أطلق عليها الجنود الروس اسم بابايغا، نسبة إلى شخصية أسطورية من الحكايات الروسية بطولة العجوز الشمطاء الساحر. وبمقدور تلك المسيرة إلحاق أضرار جسيمة بالمشاة، لذلك يسعى الجنود الروس إلى تدمير بابايغا بشتى الوسائل للحفاظ على حياتهم بمجرد ظهورها في السماء. تطلق النيران عليها من الأرض باستخدام الأسلحة الخفيفة، كما تستهدفها المسيرات الاستطلاعية الضاربة، وبمجرد أن يلاحظ أي مشغل للدرون مسيرة بابايغا في السماء يسرع بإطلاق درونه ليهاجمها ويقضي عليها. كثيرا ما تهاجم الدرونات الروسية مسيرة بابايغا عن طريق صدمها، ما يؤدي إلى تحطم كلا المسيرتين المعادية والصديقة. وفي حال تعرضت المسيرة الأوكرانية لأضرار غير جدية عند سقوطها على الأرض، تتم إعادة ضبطها من جديد لتستمر في أداء مهامها، ولكن لصالح القوات الصديقة. وفي فقرة التكنولوجيا العسكرية، سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات. تطور روسيا أسلحة برية مختلفة، كل منها يمتلك قدرات نيرانية تجعله الأفضل بين الأسلحة المشابهة في العالم، ويشمل ذلك أسلحة المدفعية بصورة عامة والمدافع ذاتية الحركة بصورة خاصة. يمثل المدفع 2S31 أحد طرازات المدافع ذاتية الحركة التي تجمع بين الكفاءة القتالية والقوة النيرانية والقدرة العالية على المناورة، طبعا حسب ما ذكر موقع روسا بارون إكسبورت الروسي. يتم تثبيت المدفع على مركبة مجنزرة برمائية من طراز BMP-3، مما يمنح قدرة غير محدودة على الوصول إلى أهدافه أيا كانت العوائق الطبيعية التي يمكن أن يواجهها. يستطيع المدفع الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف الثابتة والمتحركة بنيران مباشرة، إضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف بزاوية شبه عمودية لضرب الأهداف الموجودة خلف السواتر الطبيعية. يمتلك المدفع الروسي 2S31 نظام إطلاق نصف آلي، يمكنه استخدام القذائف الروسية عيار 120 ملليمتر أو أي نوع آخر من القذائف التي تصنعها دول أخرى بالعيار ذاته. إضافة إلى المزايا المتعلقة بالقدرات الميكانيكية التي تمكنه من اجتياز أي نوع من الموانع الطبيعية، والقدرات النيرانية التي تمكنه من توجيه قذائفه في جميع الاتجاهات والعمل كمدفع هاون عند الضرورة، فإن المدفع الروسي 2S31 يعمل في جميع الظروف الجوية بفضل أنظمة التوجيه المتطورة التي تم تصميمها لهذا الغرض. مستمعينا الكرام، في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتشكر ضيوفنا الكرام، مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامية الدكتور رسمي أبو عيسى، والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين. شكرا لحضوركم الطيب. مستمعينا الكرام، تابعونا على موقعنا sputnikarabic.ae، واشتركوا في قناتنا على تيليجرام سبوتنيك أرابيك، واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.